فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن كان قد أحسنها فقد أفلح وأنجح، وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما فيما بين العباد فأول ما يقضى بينهم في الدماء القتل، هذا أول شيء، ثم الأموال والأعراض. والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق، والمقصود بذلك القتل بغير حق. فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة، وأنه حق، وأنه لا بد أن يعطى كل مظلوم مظلمته. لكن هذه المسألة ترد، يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك، ثم يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم، فيقول لصاحب الحق: اسمح لي، أنا مذنب وأنا الآن استغفر الله وأتوب إليه، اسمح لي، ويعتذر. ولكن صاحب الحق لا يقبل، يقول: لا، ما أسمح، أنا أريد حقي يوم القيامة. فهنا نقول: إذا علم الله من العبد صحة التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه. ومثل ذلك أيضا المال، لو أن إنسانا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله، وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته، ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به وذهبت إليه وقلت: يا فلان، أنا جحدتك حقك في الأول، والآن أنا تائب إلى الله ونادم، خذ دراهمي. قال: أبدا، ما أخذها، بيني وبينك يوم القيامة ولا أقبل. فهنا نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة فإن الله يتحمل عنك الإثم، يعني يرضي صاحبك، لكن تصدق بهذه الدراهم عنه حتى تبرأ ذمتك منها. فمثل إذا كان حقه 100 ريال وجئت إليه بعد أن ندمت واستغفرت وقلت: خذ هذه الدراهم 100 ريال، قال: لا، أريدها من أمالك الصالح يوم القيامة، وأبى. فحينئذ نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق فإنك لا تأثم ويزول عنك الإثم، لكن هذه 100 تصدق بها لصاحبها تخلصا منها. أما الحديث الثاني فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بدء الخلق، أخبر عن بدء الخلق، فذكر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من النور، ولذلك كانوا كلهم خيرا لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فالملائكة خلقوا من نور. أما الشياطين الجن فقال إنهم خلقوا من نار، وفي هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد لآدم وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالجن كلهم مخلوقون من النار، ولهذا فيهم الطيش والعبث والعدوان على كل من يستطيع العدوان عليه. لكن اقرأ آية الكرسي في ليلة فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وخلق آدم مما ذكر لكم، يعني خلق من طين، من تراب، من صلصال كالفخار، لأن التراب صار طينا ثم صار فخارا فخلق منه آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. وحديثها الثاني رضي الله عنها قالت: كان كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أنه يتخلق بأخلاق القرآن، ما أمر به القرآن قام به، وما نهى عنه القرآن اجتنبه، سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد الله. فخلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. وفي هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أننا إذا أردنا أن نتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نتخلق بالقرآن، لأن هذا هو أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حديثها الثالث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: لا، ليس كذلك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وذلك أن المؤمن يؤمن بما أعد الله للمؤمنين في الجنة والثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع، فيحب ذلك وترخص عنه الدنيا، عليه الدنيا، ولا يهتم بها، لأنه سوف ينتقل إلى خير منه، فحينئذ يحب لقاء الله، ولا سيما عند الموت إذا بشر بالرضوان والرحمة فإنه يحب لقاء الله عز وجل ويتشوق إليه، فيحب الله لقاءه. أما الكافر والعياذ بالله فإنه إذا بشر بعذاب الله وغضب وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. ولهذا جاء في حديث المحترر أن نفس الكافر إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج. ولهذا تنزع النفس روح الكافر من جسده كما ينزع الصفود من الشعر المبلول، بمعنى كما ينزع الشعر من الصفود المبلول، المعنى أنه يكره على أن تخرج روحه، وذلك لأنه يبشر والعياذ بالله بالشر. ولهذا قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فهم شحيحون فيها والعياذ بالله، شحيحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج، ولكن الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم. فإذا بشرت تفرقت في الجسد، فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفور من الصوف المبلول والعياذ بالله حتى تخرج. المهم أن المؤمن يحب لقاء الله لأنه يحب الله عز وجل، يحب ثوابه، يحب جنته، يحب النعيم، فهو يحب لقاء الله، ولا سيما عند الموت فيحب الله لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا رب العالمين، وأحسن لنا الختام، إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وإشراط الساعة وغيرها عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء. فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ من فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس: وكان رجلا صيتا. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك. فاقتتلوهم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
ذكره المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين. الأول حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في رمضان، ولا اعتكاف إلا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال، ومع ذلك فلم يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم أن يعتكفوا في غير رمضان، وإنما كان الاعتكاف من أجل تحري ليلة القدر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة القدر، ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر. وأما حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر، أي عمر، أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. فهذا لا يدل على أن الاعتكاف مشروع، وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكاف، وأنه ليس بمعصية لو أوفى بنذره فيه، لكن السنة إنما يكون الاعتكاف في رمضان فقط وفي العشر الأواخر منه فقط. اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة، وليس ليتفرغ الإنسان للتسيار، يسير الناس المعتكفون بعضهم على بعض ويمضون أوقاتهم ليالي ونهارا في أمور لا خير فيها. الاعتكاف أن تلزم المسجد للطاعة. جاءته صبية ذات ليلة فتحدثت معه ساعة لأنها امرأته، ولا بأس للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكف لما في ذلك من الإلفة والمحبة والمودة. ثم قامت إلى بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فقام معها يقلبه يشيعها إلى بيتها، فإذا برجلين من الأنصار يمران، ف فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلا واستحيا فأسرع في مشيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كسلكما، يعني لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي، لئلا يظنان أنها امرأة جاءت في هذه الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والليل محل السكن وإيواء البيوت. فقال: سبحان الله، تعجب أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيصل إلى قلبه وإلى عروقه، كما أن الدم يصير في جميع البدن، جميع العروق، كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومجرى هذا ضرب مكان، أي في مكان جريان الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأهله، ومنها جواز زيارة المرأة زوجها بالاعتكاف، وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك، فإنه لا يضر، لأن الله إنما نهى عن مباشرة النساء بالاعتكاف. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده، إذا كان ذلك ليلا أو في وقت يخاف به عليه. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس في القلوب، فمثلا إذا خشي أن أحدا يظن به شرا، فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء. ومنها أنه يتعجب، أن الإنسان إذا حصل له ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله، كما قال ذلك الأنصاريان وأقرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ودرء الشر عنهم. أما الحديث الثاني، حديث العباس رضي الله عنه، فهو في قصة حنين. وحنين هي اسم مكان غزا به النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، ومعهم 10,000 من خارج مكة، والفان من أهل مكة، فالجميع 12,000. فجعل بعضهم يقول لبعض: لن يغلب اليوم من قلة، وأعجب بكثرتهم، 12,000 مقاتل، من يقوم أمامهم؟ ولكن الله تعالى أراهم أن النصر من عند الله، وأن الكثرة والقوة ليست تحول بين قضاء الله وقدره. قابلوا ثقيفا، وكان الثقيف 3,500 نفر، وهؤلاء كم؟ 12,000، ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكمنت لهم ثقيف في الوادي، وادي حنين، ومعلوم أنه إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر الآخرون سوف يكون هزيمة. انهزم الصحابة رضي الله عنهم وولوا، ولم يبق مع الرسول من 12,000 إلا نحو 100 رجل، كلهم راحوا، كما قال الله تعالى: ثم وليتم مدبرين. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة والإقدام في موضع الإقدام، جعل يركض بغلته نحو العدو، يعني يركضها برجله، يريد أن تسرع في المشي، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعلنها عليه الصلاة والسلام. وأمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان رجلا جهوري الصوت، أمره أن ينادي الصحابة ليرجعوا، فجعل ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة، أقبلوا هلموا. والسمرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على أن لا يفروا، وهم فروا الآن. فقال: يا أصحاب السمرة، يذكرهم بهذه المبايعة. وهذه السمرة شجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة على أن لا يفروا أبدا. وفيها يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأخبر الله تعالى أنه رضي عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. بشرى عظيمة أنهم لا يدخلون النار لا قليلا ولا كثيرا. المهم أن العباس دعاهم بهذا: يا أصحاب السمرة، قالوا لبيك لبيك، وأقبلوا أقبلوا كأنهم البقر على أولادها الصغار، يعني مسرعين جدا. فقاتلوا العدو، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم، وقال: انهزموا ورب محمد. وصار الأمر كذلك، انهزم الثقيل، وغنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة كثيرة جدا، ما بين إبل وغنم وأموال. فالحاصل أن هذا الحديث من آيات الله عز وجل، حيث نصر الله المؤمنين بعد أن أراهم قوته، وأن الأمر أمره جل وعلا، ليس بالكثرة ولا بالقوة ولا بالعزيمة، ولكن النصر من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي هذا الحديث من الفوائد قوة شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله. أما فعله فإنه جعل يركض بغلته التي هو راكب عليها نحو العدو، وأما قوله فإعلانه بصوته الرفيع: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومنها أنه يجب على الإنسان أن لا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه ولا بماله ولا بذكائه ولا بعقله. والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن الله. إذا أعجب بكثرته هزم، إن أعجب بعلمه ضل، إن أعجب بعقله تاه. لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواتك، بل استعن بالله عز وجل وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد. ومنها جواز ركوب البغل. والبغل متولد من بين الحمار والفرس، ينزل الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل، وهو نجس وحرام، لكنه طاهر في ظاهره، يعني كالهرة طاهرة لكن بولها وعذرتها نجسة، وكذلك البغل فعرقه طاهر ومسه حال الرطوبة طاهر، مسه حال الرطوبة لا يؤثر شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وهو يعرق، وقد يكون المطر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترس منه، فدل ذلك على أنه طاهر، وهو القول الراجح. وفي أيضا من الفوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن ينادي الناس بما يشجعهم، لأن العباس لم يقل: يا أيها المؤمنون، يا أيها الصحابة، يا أصحاب السمرة، لأن هذا يشجعهم ويذكرهم البيعة التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة ولو على باطل على الفئة الكثيرة ولو على حق. الفئة القليلة هنا من؟ الكفار ثقيل 3500، والفئة الكثيرة الصحابة رضي الله عنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يستفاد من هذا فائدة أيضا، أن العاقبة للمتقين، حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم فإن العاقبة لهم، لأن الله تعالى يقول: فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان، والفرات والنيل، كل من أنهار الجنة. رواه مسلم. وعنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من النهار، فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم. وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين من الأحاديث المنثورة عن أبي هريرة، نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بلاغته وبيانه أنه يذكر أحيانا الأشياء مفصلة محددة حتى يسهل حفظها وفهمها. أحيانا يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وأحيانا يقول: اثنتان من أمتي هما بهم شرك، وأحيانا يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأشباه ذلك كثيرة. لأن الشيء إذا حصر وحدد بالعدد صار أضبط للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، وليس المراد ثلاثة أفراد، بل ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة تكليم رضا، وإلا عز فهو يكلم عز وجل تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن المراد كلام الرحمة والرضا. فهؤلاء ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعز، بل يذلهم عز وجل ولا يبالي بهم. ولا يزكيهم، أي لا يجعل لهم زكاء، بل هم في شقاء دائم والعياذ بالله. الأول: شيخ زان، يعني كبير السن زان. هذا والعياذ بالله زناه أشد من زنا الشاب، لأن دواعي الشهوة فيه قليلة. الشاب الشهوة فيه قوية، قد تغلبه الشهوة على ما في فطرته من كراهة الزنا وبغضه، لكن الشاب ميت الشهوة ليس له شهوة، فإذا زنى الشاب والعياذ بالله دل هذا على، فإذا زنى الشيخ والعياذ بالله وهو الكبير دل ذلك على فساد طبيعته، وأنه يحب الزنا لأنه زنا لا لقوة شهوة عنده. هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. الثاني رجل ملك كذاب. الملك حاكم له السلطة، إذا قال فعل. ولهذا قال ابن الوردي في ناميته المشهورة: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. السلطان يقول ولنفعل ويفعل ولا حاجة فيه إلى الكذب. عامة الرعية ربما يحتاج الإنسان إلى الكذب لينقذ نفسه، لكن السلطان الملك ليس له حاجة إلى الكذب، فإذا كذب فهو من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وله عذاب أليم والعياذ بالله. ملك كذاب. الثالث عائل مستكبر. عائل يعني فقير مستكبر، سبحان الله، فقير ويستكبر على الناس، وش عنده حتى يستكبر؟ الغني ربما يستكبر لغناه، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن الفقير ليس له سبب يستكبر به على الناس، فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث تطويته، وأنه رجل طبع على الكبرياء والعياذ بالله. فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما الحديث الثاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيفون وجيثون والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. هذه أربعة أنهر في الدنيا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أنهار الجنة. فقال بعض أهل العلم إنها من أنهار الجنة حقيقة، لكنها لما نزلت إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا وصارت من أنهار الدنيا، لأن أنهار الدنيا أربعة، لأن أنهار الآخرة أربعة: أنهار الجنة فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار الأربعة في الجنة لا نعلم كيفيتها ولا طعمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن سيفون وجيثون والنيل والفرات معلومة، وأيضا هي تأسم تتغير مع طول المطر، فللعلماء فيها تأويلان: الأول أنها من أنهار الجنة حقيقة، لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها حكم أنهار الدنيا. والثاني أنها ليست من أهل الجنة حقيقة، لكنها هي أطيب الأنهار وأفضلها، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها، والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حديث الثالث: خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر الحديث، فهذا حديث وإن رواه الإمام مسلم رحمه الله فقد أنكره العلماء عليه، فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يخالف القرآن الكريم، وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل، لأن الذين رواه نقله بشر يخطئون ويصيبون، والقرآن ليس فيه خطأ، كله صواب منقول بالتواتر، فما خالفه من أي حديث كان فإنه يحكم بأنه ليس بصحيح وإن رواه من رواه، لأن الرواة هؤلاء ليسوا يتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكن بواسطة الإسناد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء قد يخطئون، لكن القرآن ليس فيه خطأ. فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم رحمهم الله على الإمام مسلم، ولا غرابة في ذلك، لأن الإنسان بشر مسلم وغير مسلم كلهم بشر يخطئون ويصيبون. فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه ما دام ضعيفا فقد كفينا إياه. والله أكبر. آية فصلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه.
المتفرقة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين، فمنها حديث خالد بن وليد رضي الله عنه أنه انقطع في يده 6 أسياف، 9 أسياف في غزوة مؤتة، ولم يبق معه إلا صفيحة يمانية. خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس، ولكن وكان في غزوة أحد في جيش قريش المشركين، وهو ممن كروا على الصحابة رضي الله عنهم من خلف الجبل، جبل أحد، وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو وعكرمة بن أبي جهل. ثم من الله عليهما بالإسلام فكانا من قواد المسلمين. وفي قصتهما دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه بيده أزمة الأمور، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فكم من ضال هداه الله، وكم من مهتد أضله الله والعياذ بالله. وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني الرجل يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع، يعني إلا مدة قريبة، ثم يموت فيسبق عليه الكتاب. وأما الحديث الثاني حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. المراد بالحاكم هنا القاضي، والظاهر أن المفتي مثله، يعني أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق وتبين له شيء من الحق ثم أفتى به أو حكم به فهو على خير، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولن يضيع الله تعالى أجر من أحسن عمله. فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا. إن أصاب فله أجران: الأجر الأول على إصابة الحق، والثاني على اجتهاده، وإن أخطأ فله أجر واحد، وهو اجتهاده وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق. وأما الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه ولي، سواء كان نذرا أو واجبا في أصل الشرع. فإذا قدر أن رجلا أفطر في رمضان لأنه مسافر ثم تهاون بعد رمضان ولم يقضي، لأنه يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شعبان، ولكنه مات قبل أن يقضي ما عليه، فإنه يصوم عنه ولي أي وارثه من أم أو أب أو ابن أو بنت أو زوجة. وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكين. وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه. وكذلك لو نذر أن يصوم 3 أيام وتمكن من صيامها ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه. فإن لم يفعل فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الرابع في درسنا هذا، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فيح جهنم، قال: فأبرجوها بالماء. الحمى هي المرض الذي يصيب الإنسان في حرارة في جسمه، هذه من فيح جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن الإنسان فهذا أمره إلى الله، ولا نعلم، ما ندري، لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم، أبردوها بالماء، يعني صبوا على المريض ماء يبرده. وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى، وقد شهد الطب الحديث بذلك، فكان من جملة العلاجات الحمى أنهم يأمرون أي الأطباء المريض أن يتحمم بالماء، وكلما كان أبرد على وجه لا مضرة به وهو أحسن، وبذلك تزول الحمى بإذن الله. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله، علي نذر ألا. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت: لا والله لا أشفع. فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكما الله، لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا. قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد.